اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علموا أولادكم السباحة والرماية. قضى الله حوائجنا وحوائجكم، وفرج عنا وعنكم وعن سائر المؤمنين والمسلمين، ورحم أمواتنا وأمواتكم وموت المؤمنين والمؤمنات بأعلى الأصوات ثلاثا الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الحديث الشريف الذي قرأته على مسامعكم أورده العلامة الكليني أعلى الله مقامه في كافيه الشريف الجزء السادس صفحة 47. حديث النبي صلى الله عليه وآله: علموا أولادكم السباحة والرماية. لو تلاحظون يا أحبتي أن هذين الأمرين الذين أو اللذين دعا إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصنفان على أنهما من العلوم العقلية مثلا، وإنما هي مهارة من المهارات، شغلة حرفية، يعني أن يكون الإنسان قادرا على السباحة، وأن يكون الإنسان قادرا على الرماية وعلى إصابة الهدف. مو معنى هذا أنه ليس بعلم، علم، لكن هو علم مهني ومهارتي أكثر من كون عقلي. وهناك عدد كبير جدا من الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تتناول الجوانب المهاراتية. يعني مرة أهل البيت عليهم السلام يدعونا إلى تعلم السباحة، مرة يدعونا إلى تعلم الرماية، مرة يعلمونا السبق، مرة تجي بهالمصطلح السبق، ومرة ركوب الخيل، مرة تجي أحاديث وأحاديث كثيرة حث ودعوة على تعلم الخط وتحسين الخط. كلها أمور مهاراتية. وكأنما أهل البيت سلام الله عليهم، ركزوا أولادي في هالعبارة، ما يريدون من عدنا نكون مجرد حقائب توضع فيها المعلومات، مو مجرد أوعية يجمعون فيها مقدار المعلومات والمحفوظات، وإنما أهل البيت عليهم السلام يدعونا دائما إلى تفعيل هذا العلم. وفرق بين معلمين، أكو معلم يجي يلقي عليك الدرس، وأكو خطيب يجي يلقي عليك الخطبة ويمشي عنك. استفدت ما استفدت؟ هذا اللي تلقيته إلى أثر ترك بصمة عندك؟ قدرت تستنفع من وراه وتستفيد من وراه في حياتك أو لا؟ مو مهم، أهم شيء ألقيت وأنت تلقيت. هذه درجة من التعليم. الدرجة الأرقى أن المعلم دائما يستكشف هل استطاع الطالب والمتلقي أن يحتفظ بما علمه، وهل يطبق ما تعلمه في حياته. فلهذا أنت تشوف يمكن إحنا كأولاد أو مثلا كطلبة وتلاميذ ننزعج من قصة الامتحان، خصوصا لما يكون الامتحان فجائي، خصوصا لما الاختبار يكون أمام الناس. مرة أقول لك أنا كمعلم راح امتحنك فجهز نفسك، ومرة أفاجئك بامتحان، ومرة الامتحان يكون في محفل، يعني وأنا قاعد أفرض مو أفرض مدرس وعندي طلاب، شفت الطالب مالي التلميذ مالي مو بالمدرسة مو بالصف، لا لقيته في المسجد، لقيته في الحسينية، أسئله في المنهج اللي عطيته إياه، وحتى أراوي الناس. شنو الغرض يا إخواني؟ الغرض بأنه هل حصل هذا الطالب أو لم يحصل، هل انتفع بما تعلم أو لم ينتفع، هل اكتفى بما تحصل عليه أو يحتاج إلى إعادة. هو هذا أغراض الاختبارات وغيرها من الأغراض. فإنصافا يا أحبتي، مجرد تلقي المعلومات مو كافي، وإنما نحتاج إلى شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ مهارة الانتفاع بالعلم. أنا أقعد أدرس لعشرين سنة، خلي بقول لك يعني أكو بعض من عندنا يمكن 10 سنوات وبعضهم 20 سنة يدرس لغة عربية ويمكن يجيب درجات، لكن تقول له تعال فقط اقرأ لي سطر يمكن يلحن، المرفوع يخليه منصوب، المنصوب يخليه مجرور. زين تقول مو حافظ، اسأله يعطيك مثلا إذا ألفية ابن مالك 1000 بيت يعطيك حافظنها هو. لكن في مجال التطبيق، مهارة التطبيق وتطبيق هذا العلم على لسانه بعد متخلف، بعد متراجع. وخلنا نسأل أسئلة نحاكم فيها أنفسنا يا إخواني. أنا ما راح أوجه الأسئلة لا، بس راح أعطيك صور وقول لها هي الصور متواجدة لو لا. ما أقول لك تعال إلى الطالب الراسب لا، ولا أقول لك تعال إلى هذا الطالب اللي حتى جايب جيد جدا لا، راح أقول لك تعال إلى الطالب إلا واصل إلى درجة 100% ويمكن طالع الأول على البلاد. قل له أنت جبت الدرجات النهائية، الآن أطلب من عندك في القاعة، راح أجيب الدكاترة، راح أجيب الأساتذة، راح أجيب وضاع المناهج، ومثل ما كنت درسك طيلة السنة غير أنت جايب درجات نهائية وبجدك وتحصيلك خو مو بالغش لا، بجدي بتحصيلي باجتهادي، أوقف درسنا، أوقف، وهذا المنهج اللي جبت فيه 100% درسني أنا، ودرس مدير المدرسة، ودرس الدكتور اللي بالجامعة، ودرس هذا اللي حط المنهج. شوف كم واحد يوفق أنه يعلم اللي جاوب عليه بدرجات نهائية، كم واحد؟ قل لي أنت في الصف هذا الطالب المجد المجتهد، كم واحد قادر أنه يوقف قدام زملائه ويشرح مثل ما يشرح الأستاذ، مع العلم أنه هاضم المطلب، ما يقول أنا مثلا غشيت وجب درجات نهائية، لا تعبان عليها وأدري عارفنا هذا الكلام. زين ليش ما تدرس؟ ما أقدر، ما أقدر. شنو السبب؟ ما عندي مهارة التدريس، ما عندي مهارة التعليم. مو لأن شخصية مهزوزة مثل ما حكينا عنه في الحلقة السابقة إذا تتذكروا، لا شخصية قوية، بس فرق بين التعلم وبين مهارة التعليم. احفظوا عندكم هذه القضية. ومثله يا إخواني لما نحضر مثلا أنا كمستمع ويقرأ لي شيخ ياسين ساعة في راسي هذا المجلس، أقول شيخ ياسين ما جاب شيء جديد، هي الروايات سامعينها، هذه اللي جابه من شواهد سامعينها حتى النعمال احنا حافظينها من يوم احنا اطفال. طيب يعني ما سمعت شيء جديد؟ لا ما سمعت شيء جديد، نفس هذا سامعينه من اكثر من خطيب. طيب شيخ ياسين قرا لك ساعه، احنا نريدك 5 دقائق لخص الساعه على المنبر. لا شيخنا، تريد تقعد وياي اسولف وياك راح اعطيك زياده على اللي جبته، بس انه اصعد والاقي الجمهور والكلام اللي جبته اعيده، حتى لو اعطيتك ورقه التحضير واقول لك اقراها كما هي، مو كل واحد عنده هذه المهاره. وبصراحه يا اخواني، كم الان من بناتنا ومن اخواتنا عاشقات قراءه الروايات الادبيه؟ أوه ما شاء الله، أكو بعضهم عنده شغف وإدمان من تسمع، خصوصا إذا هي كانت مثلا محبة إلى كاتبة مثلا من الكاتبات، أحلام مستقانمي أو غيرها مثلا، شايف تتابع الروايات، أول رواية تكون تحتفظ أو تقتني النسخة الأولية. طيب كم رواية قرأتي؟ كثير شيخنا. طيب ما أقول تعال اكتبي قصة صغيرة، ولا أقول اكتبي ورقة، ولا أقول جربي كم سطر، أقول حتى على مستوى الخطاب، حتى على مستوى الحديث والتكلم، حتى على مستوى اللقاءات التلفزيونية، صح تقرأ عاشقة قراءة، نهمت قراءة مثل ما يعبرون عنهم دودة كتب، لكن لما نريدون يطبقون اللي قروه السبك الأدبي ما يجي على اللسان. أكو كثير يحفظون الشعر، يمكن عنده 1000 بيت من الشعر، قل له تعال اقرأ، اقرأ بيت، انظم بيت شعر، ما يقدر، اقرأ الشعر يتلكأ فيه، وهكذا يا إخواني. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، نتيجة أن العلم والتعلم شيء، ومهارة تطبيق واستثمار العلم ونفع الآخرين بهذا العلم عن طريق المهارة شيء آخر. وأهل البيت عليهم السلام ما يريدون مثل ما قلت لك حقائب فقط، صناديق يحطون فيها أوراق علمية فقط، لا، يريدون من عندنا لسان، يريدون من عندنا حركة، عبر عنها أمير المؤمنين لو أصبت له حمل، حمل مو بس يحمل العلم، لا، أريد من يمشي يشوفون علم متحرك. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يموت العلم بموت حامليه. شلون يعني يموت العلم بموت حامليه؟ إلى الآن يا إخواني يدرسون كتب السيد الخوي على الله مقامه، إلى الآن شوف من توفى السيد الخوي إلى الآن كم سنة، احسب من 92 إلى الآن أو من 91 إلى الآن، زين، إلى الآن يدرسون كتب السيد الخوي، لكن كل التلامذة اللي يدرسون كتب السيد الخوي ما يعادلون درس إذا صعد السيد الخوي على المنبر ودرس. إلى الآن الحوزات العلمية تدرس كتب الشهيد الصدر رضوان الله عليه، لكن ما يعادل ربع ساعة من يحكي السيد الصدر. 200 شرح إلى نهج البلاغة، تدري لو ما تدري 200 شرح، مو 200 كتاب، 200 شرح، واحد من الشروحات شرح ابن أبي الحديد المعتزلي في 20 مجلد، واحد من الشروحات، تصور. لكن ما يعادلون إذا صعد علي بن أبي طالب على المنبر وقال سلوني قبل أن تفقدوني. فإذا العلم والتعلم شيء، ومهارة إيصال العلم إلى الآخرين وانتفاعنا بالعلم وإنفاع الآخرين بالعلم شيء مختلف. وأهل البيت يريدون نكون متعلمين ومهرة أيضا في التعلم وفي تعليم الآخرين. من هذا المنطلق يا أحبتي، حلقة هذه الليلة من سلسلة ارتقي بذاتك، الحلقة 3، بحثها بعنوان مهارات الذات، كيف أن تكون عندنا المهارة، كيف نكون لأنفسنا مهارة في كل مجالات الحياة، في أعمالنا، في معارفنا، في سلوكنا، في تصرفاتنا، في اتخاذ القرارات. أكو واحد يا إخواني من يريد يتخذ قرار ما يتخذه إلا عقب فترة وريد يندم عليه، وأكو واحد عنده قدرة أن يتخذ القرار بسرعة. كثيرون منا يتعرضون إلى مهاجمة ويقف ساكت ما يعرف يرد، من يمشون عنا تحضر الأجوبة عنده. يقول والله هذا اللي قال أقدر أرد عليه، أصلا أرد عليه بكذا، ليش ما رديت عليه؟ كل ما أدري كأنه واحد قافل لساني ذيك الساعة، ما عنده مهارة الرد. فإحنا كيف نحصل على هذه المهارات؟ هذا ما سوف أبحثه إن شاء الله معكم فيما تبقى عندي من الوقت، في فصلين اثنين أمر عليهما تباعا، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك. الحلقة الثالثة من سلسلة ارتقي بذاتك، وعنوان البحث فيها مهارات الذات، ويحتوي البحث على فصلين اثنين أمر عليهما تباعا. أما الفصل الأول فهو بعنوان الحاجة إلى مهارات الذات. شيخنا ليش تعقدنا؟ أنا مطلوب من عندك طالب طب المدرسة وأطلع ابن درجات نهائية وأنجح وبتفوق حتى أدخل الكلية والجامعة اللي أريدها، بعد تعال درس وتعال قول ليش درست وتعال امتحني في السنوات السابقة، مو شغلي هذا كله، ولا تعقدون المسألة. لا إخواني، إحنا بحاجة إلى أن نكون ماهرين، وإلا إذا هي العلم فقط ورقة حرامات يا إخواني. 12 سنة من عمره راحت على حساب ورقة، وما وظفوني بالورقة وضاعت الورقة، ويوم من الأيام كل إثباتاتي راحت وأحتاج إلى دليل أنه أنا تعلمت. بينما الإنسان يا إخواني يقنع الآخرين بمهارته التي اكتسبها. من هنا إحنا نسأل شنو معنى المهارة؟ من نقول أكو مهارة ذاتية نفوسنا فيها مهارة، شنو يعني مهارة؟ إذا قالوا ولد هذا الولد ماهر، ماهر يعني شنو؟ منو يجاوب؟ منو يقول؟ ها؟ خلنا نسمع أولادنا. يعني يعرف. ماهر يعني يعرف. يقول متمرس في الشيء، عفي عليك. عرفوا المهارة بأنها إجادة الشيء، إحكام الشيء، إتقان الشيء، تجويد الشيء. لما يعطوني المادة في المدرسة وأقول يسألني أبويا ليلة الامتحان باكر راح أقدم امتحان، راجعت يا بابا؟ إيه راجعت. متأكد؟ إيه. راح أجيب 100%. ثم من يقدموني لورقة الامتحان أصطدم بأن هناك أسئلة ما أعرف إلها، أو أعرف القوانين لكن ما أعرف التطبيق في الرياضيات. كذلك أيضا من يقولون إلي أنا كخطيب حضرت شيخ ياسين ليلة باكر شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إيه حضرت؟ تحتاج تراجع بعد؟ لا ما أحتاج، كل شيء حافظنا وأنا إن شاء الله مستعد. وأصعد على المنبر وأشوف الناس ويبتدئ التلكؤ ويبتدئ الارتباك ويظهر علي بالتعرق وأنسى المعلومات والمحفوظات كلها تروح من عندي، إذن معناها صح. شلون شيخنا ما حضرت؟ حضرت، أقسم لك بأني حضرت. ليش ما أجت إذن؟ ليش المجلس طلع مهزوز؟ ليش رسبت في الامتحان؟ ليش الطبخة اللي تقولين تعرفين تسوينها طلعت طبخة خايبة مو ناجحة؟ إذن هناك خلل. وين الخلل؟ الخلل عدم الجودة في الشيء. شيء هذا مو جيد، ما أتقنته. لو كنت أتقنته مثل ما أنا حافظ اسمي، مستعد اني انا اجاوب وانا مغمض، مستعد اني انا اصعد المنبر سواء عندي 5 أولاد من اعمار اولادي او قدامي في الناس الى وراء الشارع او حضر او حتى المراجع عندي في المجلس، اذا انا متأكد مما اتقنته وتأكدت مما اجدته. ولهذا يا اخواني نبينا محمد صلى الله عليه وآله أعطانا قاعدة نطبقها في كل أمورنا العبادية، المعاملاتية، السلوكية، في كل شيء. مو يقول لك بس صليت لولا. اسمعوا شباب حطوا بالكم أولادي، صليت؟ إيه صليت. صلاتك مقبولة؟ منو يجاوب ذيك الساعة؟ إذا أنا تأكدت من إخلاصي وتأكدت من إتقاني للصلاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، يبقى القبول عند الله عز وجل. لكن هذه البضاعة التي قدمتها إلى الله. بس إذا أنا أعرف بأن الطهارة فيها خلل، أعرف أنه فيها السجدة هذه بسرعة رفعت راسي ما كملتها، أعرف يوم طفت حول البيت مستعجل فروني وحركوني فأنا استدبرت الكعبة، فإذا صح أنا طفت لكن ما أنا متأكد من صحة الطواف، صح أنا صليت لكن ما أنا متأكد من صحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله لا يريد منا فقط أن نعمل العمل، وإنما يريد شيء ثاني. منو يتبرع ويقول لي عافية عليك؟ إتقان العمل. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن، بحيث من يخلص الصلاة يقول تأكدت أنه ما بقى علي شيء في الصلاة إلا جبته، وما بقى علي شيء في الحج إلا جبته. ومن تحضرون يا أولادي في امتحان، قول مو هذا الامتحان من 6 صفحات، لو تعطوني الكتاب من جديد أنا مراجع أنه وهذا منه، ما أخاف من أسئلة صعبة أو سهلة، يخاف إلا مهزوز اللي يتأكد أنه ما أتقن شغله. من هنا راح أقول لكم شيء، هذا بالرخصة من عندكم إخواني، هذا إلى أولادي تردوا علي، اللي ما نجح يسمونه في الشهادة شنو يكتبون له؟ راسب. زين، واللي جاب 50 أو 51 يحطون له شنو؟ لا جيد جدا 50، ها ناجح شنو تقديره؟ مو مقبول. 51 مقبول، زين نجحناك عطيناك حتى هالدرجتين احنا حتى ننجحك. زين اذا جاب خلنا نقول 57 أو 60 متوسط، اذا جاب 70 جيد، جاب 80 85 جيد جدا، جاب 99 زين. قول لي الحين خلي ممتاز يعني شنو؟ ايه معنى ممتاز لما اقول هذا الطالب ممتاز وهذا الاكل ممتاز وهذا ايه عافية عليك، يعني جعلت هذا الطالب متميزا على بقية الطلاب. ممتاز هذا معناه. من اقول هذا الكتاب ممتاز يعني هو اجود الكتب. فاحنا نقول يا اخواني، من نقول نريد نصير في حالة امتياز يعني شنو؟ يعني ان نكون نموذجيين في كل شيء، في اجوبتنا في الامتحانات نموذجية، مستعد اقدم ورقة اختباري والاجوبة مالتي حتى الكل ياخذها نموذج يمشي عليها شلون يحل ويجاوب الاجوبة. ما شايف التمن يكتبون لك الإجابة النموذجية؟ يعني منو اللي حطها؟ حطها الأستاذ. يعني ماكو جواب أفضل من هذا الجواب. أحد يقدر يقول أن صلاتي صلاة نموذجية؟ أحد ليش ما أقدر أقول صلاتي نموذجية؟ شو قاصر فيها؟ فقهاء ما قصروا وحطوا لي مسائل في الرسائل العملية، أهل البيت ما قصروا وحطوا لي أحاديث. إذن التقصير من منو؟ من الفقيه لو مني أنا، من أهل البيت لو مني أنا. فالمطلوب من عندي مو بس اني انا صليت او امتحنت، وانما اكون نموذجيا في هذا الشيء. اذا استطعت ان تكون نموذجيا لا تحصل على النموذجية والامتياز الا بالمهارة. من يجي هذا الطالب الى الاستاذ، لا حكينا كل على المدارس بس حتى اقربها الى اولادنا، استاذ ليش ما حطيتي الممتاز؟ إيه؟ قدم لي اجابة نموذجية، قدم لي جواب رصين ما يحتاج إلى إضافات. ليش ما خليتوني أنا كرادود أفضل من ذاك الرادود اللي تطلعونه مثلا وتجيبونه دائما؟ قدم مثل ما يقدم، وقدم أحسن مما يقدم. وهكذا يا إخواني، أهل البيت يطلبون منا أن نكون دائما أصحاب مهارة متميزين ونموذجيين. اجي تقول لي شيخنا الآن شلون أكون ماهر وشلون تكون عندي مهارة حتى أكون نموذجي؟ حط بالك شغلتين أريدها من عندك. أولا، لا تكون صاحب مهارة إلا بكثرة التعلم. بس نص ساعة فتحت الكتاب وأريد أصير الأول على البحر ما يصير، باراجع آخر أسبوع قبل امتحان وأريد أطلع الأول على البلاد ما يصير. لازم دائما أروح أقرأ. وتعالوا شوفوا الطلبة شلون صاروا متفوقين، ما اكتفى حتى بالمنهج ماله، ما بقى أستاذ إلا سأله، ما أكو كتاب خارج إلا استعان به. وحتى الخطيب المتميز يا إخواني الشيخ الوائل شلون صار يا إخواني بهالمستوى؟ سؤال أسأل. من سموه الفقهاء بأنه جامعة متحركة، إن شاء الله لبالك كتب لسطرين وحفظهم وقرأه على المنبر، وإن شاء الله على بالك الشيخ الوائل مثلا فقط هو هذا المجلس اللي كاتبنا ما يعرف غيره. الرجل دائما في حالة قراءة ودائبة ومستمرة. خلي بعطيك هالمعلومة هذه فقط عن الشيخ الوائلي لأنه مثال يحتذى. تدري لما يجي الموسم سواء محرم أو شهر رمضان، هو ساكن بسوريا في دمشق، ويجي في محرم إلى الكويت أو ذيك السنة في قطر أو ذيك السنة مثلا في الإمارات قرر، أو لما كان يجي عندنا البحرين، يجي مجالسة جاهزة محضرة، ما تحضرها حضرها من خلص محرم جهز مجالس السنة القادمة، فيجي مجالسة محضرة ومجهزة. إلا شافوا عند المجلس محضر يطلع يروح المكتبة وينزل الكتب، والكتب على بعضها البعض. شيخنا هذا إلى أي ليلة؟ قال مجلس اللي أقرأ جاهز محضر. إذن هاي الكتب شنو؟ قال إلى السنوات القادمة. دائما تصير عنده مطالعة، ودائما عنده بحث، ودائما عنده قراءة، لأن الإنسان من يتوقف ذيك الساعة خلاص قلت وضمرت مهارته. شوف خلي أذكر لك مثال جدا رائع. أكو واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسمونه هشام بن الحكم، مو هشام بن الحكم ذاك المعادي، لا، هذا من أصحاب أهل البيت سلام الله عليه. كم عمره هشام بن الحكم؟ 17 سنة. يوصفون بأنه لم يدب له شارب ولم يخط له عارض، بس الإمام الصادق عليه السلام من يشوفه يقوم إليه يجيبه يقعد يمه ويقول هذا ناصرنا بيده ولسانه وقلبه. يوم من الأيام أكو واحد في البصرة، هذا مرجع ديني بس غير مذهب الشيعة، ودائما محاضراته ودروسه يحكي على الشيعة، هذه عقيدتهم، هذه أقوالهم، هذه رؤاهم، هذه دعواهم، ويجيب الآراء اللي يرد بيها على الطائفة الشيعية. يوم من الأيام هشام بن الحكم راح إلى سافر إلى طلع من الكوفة وراح إلى البصرة وغير شكله على يعرفونه، وناظر هذا المرجع الديني اللي من غير الشيعة وصار ياخذ ويعطي وياه إلى أن أفحم، يعني ما قدر يرد عليه. فما كان من ذلك العالم السني واسمه عمر ابن عبيد إلا قام من على كرسية وإجى إلى هشام بن الحكم، وهو ذاك لحية بيضاء، وهشام بن الحكم لحية ما فيه بعد ابن 16-17 سنة، إجاله ودنق عليه وقبله على راسه وقال له قوم مكانك مو بالوسطى، وجابه وقعد عند الكرسي وقال أنا أتعلم من عندك، مثل هالردود ما عندي. خبر هشام بن الحكم وصل إلى الإمام الصادق عليه السلام، فالإمام الصادق أول ما شاف هشام سأله قال له علمني عن ذيك السالفة، شلون شفته، شلون قعدت وياه، قال ش رديت عليه. هو استحى من الإمام، قال منو أنا حتى أحكي. طبعا القضية كلها مذكورة في الرواية بس أنا لو أريد أجيبها راح تأخذ وقت كبير جدا، بس شاهدي في هذه العبارة اللي يرويها العلامة الكليني أعلى الله مقامه في الجزء الأول من كتابه الكافي صفحة 169. من سولف له هشام بن الحكم يقول هالشكل ما عرف يرد، قال فضحك أبو عبد الله عليه السلام وقال يا هشام من علمك هذا؟ ركزوا شباب اسمعوا في العبارة، يا هشام من علمك هذا؟ فقال هشام يقول قلت شيء أخذته منك وألفته، يعني اللي قاعدين يسمعون يحفظ كلمة كلمتين، أنا من أسمع من عندك خلاص ينحفر في دماغي، شيء أخذته منك وألفته. فقال الإمام الصادق وهذا والله مكتوبا في صحف إبراهيم وموسى، يعني هذا الكلام اللي جبته كلام الأنبياء، مو بس حفظ، يوم حفظ الله فتح عليه وجاك نور العلم مو بس مجرد العلم. من قال للإمام هذا في صحف يعني أنت حصلت العلم، وبعد شنو اللي حكينا عنه؟ مهارة العلم والتعليم. شباب أولادي، لين طلبت من عندكم شو تسوونه؟ شو تقولون؟ إن شاء الله تقدرون وتسوونه، هم الشباب أيضا إن شاء الله يسوونه. احفظوا من عندي هي الأمور الأربع، راح أقراها كل واحدة بروحها وركز فيها واحفظها. اقرأ كل ما تجد. تقدر تعيد هالكلمة؟ اقرأ. شنو يعني كل ما تجد؟ قرآن، كتاب حديث، مجلة، جريدة. يوم احنا صغار اذا شفنا ورقة في الطريق نشيلها ونقراها ويمكن نحتفظ. اقرأ كل ما تجد. زين، قرأت كل ما وجدت، هي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية، اكتب افضل ما قرأت. مو كل جريدة تقراها تروح ترد تنقش الجريدة، ما بتلحق. لا، من الجريدة او المجلة او الكتاب الخصه، اشوف افضل ما فيه، اسجله في نوت عندي في دفتر. زين، الخطوة الثانية قلنا شنو؟ اكتب كل ما وش افضل ما قرأت. الاولية تذكرونها، اقرأ كل ما وجدت. الخطوة الثانية، اكتب افضل ما قرأت. الخطوة الثالثة، احفظ افضل ما كتبت. الدفاتر كلها ما بتقدر تحفظها، بس من المعلومات اللي اسجلها عندي في النوت اطلع افضل الاشياء واحفظها. كم خطوة صار عندنا؟ ثلاث خطوة. اول خطوة تتذكرونها، عافية عليكم، اقرأ كل ما وجد. الثانية، اكتب افضل ما قرأت. الثالثة شنو؟ احفظ افضل ما كتبت. الرابعة، اقرأ على الناس افضل ما حفظت. اللي حافظنا كل ما بتقدر تجيبه، بس اختار افضل شيء شفته وكتبته وحفظته ود الى الناس. هكذا تكون انت عالما ومعلما وماهرا في العلم والتعليم. هذه يا اخواني اول طريقة ان نكون دائما متعلمين، نقرأ باستمرار ونكتب باستمرار ونراجع باستمرار ونقعد ونسولف ويا اولادنا اللي قريناه، حتى تكون عندنا هم علم وهم مهارة التعليم. الخطوة الثانية، ممارسة، مثل ما قال حجي خليل. انت شلون بتقدر تقرأ اذا ما صعدت منبر؟ وشلون بتعرف تكلم الناس اذا انت ما جربت انه تحكي؟ هشام بن الحكم لو قال لا انا ود 16 سنة شي وديني لواحد مرجع وعنده قاعدين ناس اتباع ومتلامذة واكبر مني بكم سنة، لا ما نكفوا. لو قال ما نكفوا ما قدر يحكي، تحتاج إلى ممارسة. ولهذا قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، يا هشام إن كل الناس يبصر النجوم. ركزوا في الرواية، إن كل الناس يبصر النجوم، ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلها. أكو بعض من اللي يعرفون في علم الفلك، من يطالع في النجوم؟ قال عرفنا طريقنا هالصوب. شلون؟ قال لأن هذا المجموعة ما تصير إلا في الشمال وهذا الشمال، وإحنا دربنا صوب الغرب، فمن طلع أنا شعرفني أشوف الدنيا كلها نجوم لأني ما قريت، بس هذا لأنه طلع. يقول الإمام الكاظم عليه السلام، لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلها. اسمع، وكذلك أنتم تدرسون الحكمة، ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. كلنا من يوم احنا صغار حضرنا مجالس، وكلنا عدنا مكتبات وشفنا مكتبات، لكن اللي تعب على نفسه وحفظ وطبق اللي حفظه تشوف هو عند مهارة التبليغ والإبلاغ. هذا الفصل الأول أتيت عليه، خلي أنتقل وياك إلى الفصل الثاني، نشوف أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يشجعون أصحابهم ومحبيهم على تقوية المهارات. يجي يقول أنا حافظ، ما يهمني حافظ، حافظ وما تطبق شو أسوي فيك؟ حاضر وياي من يوم أنت صغير إلى أن صار عمرك 80 سنة، وكل ما أسألك عن مسألة ما تعرف شو أسوي بي. راوني شلون اللي حفظته فنفعت الآخرين به. فلهذا واحدة من تشجيع صور تشجيع المهارات عند أهل البيت، واحد من تلامذة أمير المؤمنين يسمونه أبو الأسود الدؤلي، سامع عنا أبو الأسود الدؤلي؟ مار عليك الاسم لو أول مرة تسمعه؟ زين سامع عنا. ها شنو بابا؟ أفي عليك. علم النحو اليوم مدارسنا وأساتذتنا وجامعاتنا يقولون اللي خلى علم النحو أبو الأسود الدؤلي، بس مو هو اللي حط العلم، من هو؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهي المعلومة ضموها عندكم، إذا سألوكم يعني شنو نحو، الآن نجيب القضية. القضية يذكرها العلامة المجلسي على الله مقامه في الجزء 40 صفحة 162. روي أن أبا الأسود كان يمشي خلف جنازة، فقال رجل يسأل أبا الأسود من المتوفي، هذا حتى احنا نقول من المتوفي، من سأل من المتوفي؟ قال الله. ليش قال الله؟ الله يتوفى الأنفس حين موت، بس هو لما قال من المتوفي يقصد جنازة منه هذه قلبها. متوفي اسم فاعل، متوفى اسم مفعول. قال الله. ثم أنه أخبر عليا عليه السلام، هو أبو الأسود، قال الناس مع الأسف لسانها صار يغلط، ما يعرفون المتوفي من المتوفى. إنه أخبر عليا عليه السلام بذلك، فأسس علم النحو، كتب رقعة، أمير المؤمنين كتب له ورقة قال له هذه اخذها أساس واشتغل عليها، كتب رقعة دفعها إلى أبي الأسود وقال ما أحسن هذا النحو، احشي له بالمسائل، يعني اشتغل عليه، امشي مثل ما عطيتك من الأساس كمل أنت. فسمي نحوا. زين الورقة ايش مكتوب فيها؟ اللي هي حجر أساس علم النحو، هذا اللي تعطونكم إياه في المدارس مبني على هذا الكلام اللي حط أمير المؤمنين. شنو قال؟ الكلام ثلاثة أشياء، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، يعني من أقول محمد يكتب يعني قام يتحرك يكتب، ومن أقول محمد يعني هذا اللي لازم القلم ويكتب اسمه محمد، والحرف ما أوجد معنى في غيره. هل تشوف كتب النحو كلها من هالكلام؟ زين أولاد ردوا عليه، ليش أمير المؤمنين عليه السلام ما كتب كتاب كامل وعطاه إلى أبي الأسود وقال سجله باسمك؟ عافية عليك. شلون يخليه يكتب؟ يعني يصير عنده مهارة، يعرف يطلع، طلع مسائل. هو شوف سطر واحد اللي كتب الأمير المؤمنين، هالسطر الواحد الحين وين وصلت؟ يعطونكم النحو من الصف الرابع إلى الجامعة من هالسطر اللي كتب أمير المؤمنين. لو أمير المؤمنين جهز علم النحو عطاه إياه، منو براح يتعب على روحه؟ صحيح لولا؟ فواحدة من الأمور يا إخواني، أمير المؤمنين وأهل البيت يشجعون على المهارات العلمية، بعد يشجعون على المهارات الحرفية. شغلك يعلمك الإمام شلون تشتغل وتصير مبدع في العمل. الرواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه أن فضة خادمة الزهراء عليها السلام، فضة هذه خادمة الزهراء منين جاية؟ من الهند. وصولها كان أبوها ملك في الهند، ما أدري قتلوا أبوها، ما أدري صار بأبوها، سبوها وجابوها مسبية من واحد إلى واحد إلى أن وصلت إلى بيت أهل البيت. أبوها معلمنها، قال لها راح أعطيك شغلة بس إلى الملوك، ما يعرفونها غير الملوك. الملوك عندنا في الهند إذا واحد افتقر ميزانية الدولة خلصت، خزانة الدولة نفذت، معلمينهم شغلة كيميائية، يحطون بعض المواد على المعادن ويحولونها إلى ذهب، وهذا ما نسويها إلا للضرورة، خليه يمكن يصير عندك ظرف تحتاجين إلى. إجت إلى بيت الزهراء عليها السلام، أول ما طبت ما عندهم شيء، سيف ودرع ورحل. قال عرفت أهل البيت، قالت ذولا أولاد النبي، ذولا أشرف الخلق، ذولا سادة الكائنات، تالي هذا وضعهم ما عندهم فلوس، خلي أسوي لهم شغلة. شافت قطعة نحاس ذوبتها، حطتها على النار ذوبتها، سوتها مثل السبيكة، وحطت عليها المادة الكيميائية وتحولت مطلية إلى الذهب، وقالت من يشوفها أمير المؤمنين راح يفرح، بيبيعها وبيجيب فلوس يشتري أثاث للزهراء عليها السلام. إجي أمير المؤمنين سلام الله عليه، خلنا نشوف أمير المؤمنين يوم شاف شغل فضة ش قال لها. يقول العلامة المجلسي على الله مقامه، فلما جاء أمير المؤمنين عليه السلام وضعتها بين يدي، فلما رآها قال أحسنت يا فضة، شغلك عدل. أحسنت يا فضة، لكن لو أذبت الجسد مو فقط تلينين، لا صهريه وسويه مادة جديدة، لو أذبت الجسد لكان الصبغ أعلى والقيمة أغلى. فقالت يا سيدي تعرف هذا العلم؟ هذا بس عندنا في الهند، تدرون عنه بالمدينة؟ أتعرف هذا العلم؟ قال نعم وهذا الطفل يعرفه، وأشار إلى الإمام الحسين عليه السلام. شوف إيش قال أمير المؤمنين في نهاية، فجاء الحسين عليه السلام وقال كما قال أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين عليه السلام نحن نعرف أعظم من هذا، مو نحتاج إلى هالمواد اللي عندك، لو ما عندك ما قدرت تسوين شيء، لا احنا لو نمسك التراب حولناه بأيدينا إلى ذهب، بس أنا راح أعلمك، لأنه اللي يعرف شلون يشتغل وينفع نفسه وينفع الآخرين هذا حتما يحتاج إلى تشير. سبحان الله، هذا ما موجود في التحضير، لكن افتح قوس حط هالمعلومة عندك الليلة حتى نختم حديثنا. سامع أنت جنابك عن جابر ابن حيان، مر عليك جابر؟ زين، شنو شغله جابر؟ عالم كيمياء. طبعا هو عنده علوم عديدة جابر بن حيان. شباب، واحدة من كتب جابر بن حيان في ظهور الإمام المهدي بن الحسن، تدري لولا؟ عنده كتاب خاص في زمن الظهور وفي مقامات الإمام الحجة، رجل أخلاقي، رجل عرفاني، رجل فيلسوف، رجل فلكي، مجموعة معلومات عنده. هذا العلم اللي عند فضة تحويل المعادن إلى معدن الذهب علم الإمام الصادق إلى جابر بن حيان. ولهذا واحدة من معلومات جابر، تدري شو يسوي؟ يطلع من بلد إلى بلد. منو يقول لي زين هذا راح أختبركم فيها؟ جابر من وين؟ لا مو من المدينة. منك؟ ها؟ فارس؟ لا مو من فارس. من الشام؟ اي عدل. من وين؟ من حلب، منطقة طرطوس. اجى الى العراق واقام في الكوفة وتعلم عند الامام الصادق عليه السلام. الامام قال له يلا تعلمت، مو بس تحفظ علم، روح اشتغل انفع الناس. فقام يطلع يروح من بلد الى بلد، ويجي اذا شاف ناس فقراء، شوف اللي مهارتهم يستفيدون من علمهم، يقول عندكم ايد هاون، عندكم قطعة حديد، ويجري عليها بعض الاعمال. هذه واحدة من خصائص جابر بن حيان، كل العلماء يذكرون، يحول المعادن الخسيسة الى ذهب ويعطيها اياهم، يلا بيعوها وانتفعوا من وراها. من وين هذا العلم؟ قال علمني اياه سيدي جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه المهارات اللي يريدون أهل البيت يزرعونها فينا حتى ننفع الآخرين. وأما المهارة الأخيرة أو التشجيع على المهارة الأخيرة وهي ختام المجلس، المهارات القتالية. أمير المؤمنين عليه السلام يدرب على مواجهة الأعداء، وممن دربهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولده محمد بن الحنفية. شوف تدريبات أمير المؤمنين عليه السلام على مهارة القتال إلى ولده، يقول لمحمد تزول الجبال ولا تزل، أضع على ناجذك. شنو يعني أضع على ناجذك؟ يعني شد على أسنانك حتى تصير عضلاتك مشدودة من تدخل، مو مرتخي في ملاقات الأعداء. أضع على ناجذك، أعر الله جمجمتك. لا تقول اريد احافظ على حياتي، سلم حياتك الى الله، ما دام انت خايف ما راح تقدر تسوي شيء. اعر الله جمجمتك، تدفي الارض قدمك، ارمي ببصرك اقصى القوم وغض بصرك. لا تطالع تقول كثير ما بقدر عليهم، ابدا انقض وغض بصرك، واعلم ان النصر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا محمد بن الحنفية من درب أمير المؤمنين، وكان إذا دخل المعارك لا يرجع إلا وهو كعلقة الدم، حتى الكل يتعجب يقول كأنما علي بن أبي طالب طب المعركة. بعضهم غار من عند محمد، قالوا له محمد أشوف أبوك ما يطلعك إلا أنت، ويخلي الحسن والحسين ما يطلعهم، ليش؟ أنتم مو كلكم إخوان أولاد علي؟ قال هما ولدا رسول الله وأنا ولد علي، وأنا مثل أبويا ندافع عن النبي وأولاد النبي، وهما كعيني رسول الله وأنا يمين أبي علي، والإنسان يدفع بيده عن عينه. ومواقف والله كلها ويا أهل البيت مواقف دفاع، إلى أن يوم يقولون تعرض إلى إصابة في يده، والإصابة هذه ظلت آثارها ما تطيب. قالوا إذا جاء الشتاء تنضح دم، وإذا جاء الصيف صارت كالخشبة اليابسة. ويوم طلع الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إجا إلى الإمام قال له سيدي ما يحتاج أقول لك، قصرت وياكم في غزوة الجمل؟ قال حاشاك. قصرت في صفين؟ قال له حاشاك. قصرت في النهروان؟ قال له حاشاك. تنازلت يوم من الأيام؟ تراخيت؟ قال أبدا، معروف ما يحتاج توصف. قال إيش بيدي، هل إعاقة هي اللي عاقتني وحبستني، وإلا كان أنا بكربلاء أنا ويا أبو فاضل شايلين العلم، وأنا اللي واقف على باب خيمة زينب أحميها، ولا شمر ولا غير شمر يوصل إليك. لكن أبو علي سامحني، قال له محمد وأما أنت فلا عليك أن تبقى في المدينة لتكون، اقعد وياه، هذه أم البنين منو إلها، بنت فاطمة العليلة منو إلها. قال له زين أبو علي وترجع؟ قال يجيك ذاك اليوم صوت يا محمد وبتعرف ذيك الساعة شو وصل. ومحمد قاعد بالمدينة ببيته وقد زادت فيه العلة لفراق أخيه الحسين، وإذا يسمع الصوت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. راد يقول بشر بن حذلم قتل الحسين سكته، قالوا له بشر اسكت لا تقول قتل الحسين فأد معين الدرار، ولا تقولها، انت مريت على بيت محمد، ترى اذا سمعك محمد الان يموت حزنا على اخي، روح كمل ندائك بغير مكان. لوى عنان جواده وانطلق. محمد سأل اللي وياه يا جماعة انا اسمع صوت واحد يصيح يا اهل يثرب؟ قالوا له ايه هذا واحد جاي يخبر. قال يخبر عمن؟ انا سمعت اسم الحسين بس ما سمعت هالكلمة واضحة. قال ايه الحسين رجع. قال اذا رجع ليش ما يجي يشوف اخوه؟ انا غير لو اقدر اقوم على طولي كان غير رحت لاخويا، ليش ما يجي يشوفني؟ انا شقد يحبني ابويا علم وصلنا ليلة الشهادة بي. قال ينتظر قدومك. قال اذا ليش هالبكاء اللي اسمعه؟ قالوا ابن عمك مسلم ابن عقيل قتله اهل الكوفة. قال اما هذا البكاء لا اظنه على ابن عمي، وان كان ابن عمي مسلم يستحق، لكن قلبي يحس بالشر، غلمان اسرجوا لي بغلتي. جابوا له البغلة حطوا له السرج، هم بان يصعد على ظهر بغلته وقع على وجهه. قال ان فيها مصائب كمصائب آل يعقوب. غلمان عضدوا لي، افتحوا لي باب الدار. فتحوا له باب الدار وإذا الصوت عاد إليه، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناية يدار، والناس في الطرقات والشوارع ينادون وحسينا، كشفوا خبره يا مذوبة ضجة الناس، هذا يدق صدره وهذا يلطم رايا يا اسمدر، ذبح الاكبر علي لو مات عباس، ومدري من اللي فاق دين اشبال عدنا. اولي ويصاحوا على حس البواجي شابح العين، ما يصير هالضج على واحد ولا اثنين. تقرأ هالبيت لو لا؟ ان صدق ظني هالبكى كله على حسين وان كان راح حسين ووحشتها الاوطان وياي بصوت واحد هذا ضعنهم سود منشورها علامة وما حد يقول الحمد لله على السلام ان صدق ظني هالضعاين نسوى ويتام وما ادري من اللي فاق دين اشبال عدنا راد يروح يشوف زين العابدين وهي اخت زينب يقولون ولا واحد وقف قال له محمد وين رايح قال اختي جاية من سفر اريد اشوفها اسلم عليها قال له لا تروح يا محمد ارجع بيتك وسد الباب عليك ليش اختي جاية من سفر ليش ما اشوفها قال له بدروازة الساعات اختك وقفوها وفي وسط مجلس باليتامى دخلوها وكل ما تنادي يا علي سب وابوها وكل من نظرها قال هذه خارجي اختي زينب اخذوها للمجالس واقعد ببيتي الا اروح لها واقبل محمد حتى وصل الى الخيمة التي ضربت لزينب ولما استأذن بالدخول ونظر الى الحوراء زينب صاح انت زينب ليش غيرت الزمان هواية بعيوني احس متغيرة الها الكثر يم الحزن متروس شيب الصار بيك ابدا فلا صار بمرا اتقل لي يا محمد الشفت مو قليل مو قليل الشفتي شفت اخويا حسين طاح على الثرى اقربيت خلي اشوف تقدر تسمع لو لا اذا قاسي اخلي شف الذباحة اجا وخنجر بداية داس ابن عالة ونحره هبر انا شفت خيل الكفر من داست عليه شفت خيل الكفر من داست علي وخلت الاضلاع كلها مكسر بعد زينب شفتي شفت جمال ايجا وخنجر بدي ولجل خاتم ظل يقص بخنصرة لو اسالف لك بعد مجلس يزيد سب ابويا وحتى سنك الزر يا اخ صاحت محمد يا اخويا ليش ما جيت من يحمن روعوني وحرق والبيت اخويا ذبحوا اخواني وغصب ذليت خل البيت يا محمد خلل الا لا تزين الدار الا باهلها على الدار من بعد الحسين سلام اللهم صل على محمد وآل محمد تابعوا معي يا أحبتي فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريعا ك كررها يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآل بيته وسلم تسليما كثيرا عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ومن علينا بتقبيل يديه يا رب العالمين وفرج عنا وعن إخواننا المؤمنين ترحم على أمواتنا وأمواتهم وأموات الباذلين أوصل لهم ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.